الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الكهف. في بعض النسخ: باب فضل سورة الكهف. قال: حدثنا عمرو بن خالد وهو الحراني الجزري، سكن مصر وهو ثقة. قال: حدثنا زهير وهو زهير بن معاوية بن حديج الجعفي، ثقة ثبت، إلا أنه سمع من أبي إسحاق بآخره، أي بعد أن اختلط أبو إسحاق. قال: حدثنا أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، ثقة مكثر، إلا أنه مدلس وقد اختلط أيضا في آخر أمره. فكيف هذا؟ زهير روى عنه بعد الاختلاط، هل هذا الحديث ضعيف؟ هل هذا الذي بين أيدينا ضعيف لأن فيه عنعنة، أو فيه رواية بإسحاق وهو مختلط وزهير روى عنه بعد الاختلاط؟ هل نقول هكذا؟ ما هو مدلس ومختلط. لا، قد قلنا بعد أن اختلط روى أن سمع منه بآخره، فهل نقول الحديث ضعيف أو ماذا نجيب عن هذه العلة؟ لا، نحن نتكلم عن هذا الطريق، دعاك من الطرق الأخرى. ها؟ من هو زهير؟ ما ذكروا أنه كان ينتقي. هذا الجواب يمر معنا دائما في صحيح البخاري، فالذي ما يحفظه كلما مر يحتاج يفكر. ما نقول الذي ما يحفظه بين قوسين، لا، نقول الذي ما يحفظه كلما مر يجلس يفكر. فما هو الجواب؟ الجواب أن رواية المختلطين في الصحيح مقبولة، كما أن رواية المدلسين في الصحيحين محمولة على السماع. فهذه القاعدة: إذا رأيت الشيخ مختلط والذي روى عنه بعد الاختلاط، القاعدة أن الرواية ضعيفة، إلا إذا كان الحديث في الصحيحين، إلا إذا كان الحديث في الصحيحين. المدلس إذا روى بالعنعنة فالأصل أن حديثه ضعيف، إلا إذا كانت هذه العنعنة في الصحيحين، فتنبه لهذا. أبو إسحاق يمر بنا بمئات الأحاديث في صحيح البخاري وهو مختلط، لكنهم لا يناقشون عن اختلاطه في الصحيح. قال: عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، أي بحبل، وقد يكون الحبل طويل، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن، وفي رواية تنزلت للقرآن، وفي رواية الترمذي تنزلت مع القرآن أو على القرآن. ولاحظ أن السكينة هنا كانت سحابة تنزل، ولهذا حصل الخلاف بين أهل العلم ما المراد بالسكينة، على أقوال. فبعضهم يقول هي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان، وهذا يحتاج إلى دليل. وقيل لها رأسان، وجاء عن مجاهد أنه قال لها رأس كرأس الهر، وعن الربيع بن أنس لعينها شعاع، وعن السدي السكينة طست من ذهب من الجنة يغسل فيه قلوب الأنبياء. وهذا كله ما عليه دليل. وعن أبي مالك قال هي التي ألقى فيها موسى الألواح والتوراة والعصا. وعن وهب بن منبه هي روح من الله. كل الأقوال التي مضت لا دليل عليها. وقول منبه وهب بن منبه له حظ من النظر. وعن الضحاك بن مزاحم قال هي الرحمة، وعنه هي سكون القلب، وهذا أقرب الأقوال. قال وهذا اختيار الطبري. إذن ما هي السكينة؟ الرحمة وسكون القلب والطمأنينة. وقيل هي الطمأنينة، وقيل الوقار، وكلها متقارب. وقيل الملائكة ذكره الصاغاني، والذي يظهر أنها مقولة بالاشتراك على هذا المعاني، فيحمل كل موضع وردت فيه على ما يليق به. والنووي رحمه الله يقول المختار أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة. قال شيخنا يحيى في درس البخاري وهذا كلام جميل، فإنه في هذا الحديث سحابة، إذن هو شيء مخلوق معه طمأنينة ورحمة وسكينة، ولا يستبعد أن يكون معها شيء من الملائكة. المهم سكينة تنزل وقد تكون مصحوبة بشيء من المخلوقات كما حصل في هذا الحديث. هذا الحديث أورده البخاري في فضل سورة الكهف. من أي وجه؟ من وجه أن هذا الرجل كان يقرأ سورة الكهف فتنزلت السكينة للقرآن، فهذا يدل على فضل هذه السورة. وقد جاء في الصحيح أن الذي كان يقرأ هذه السورة هو أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، وهو صاحب الكرامات، وقد جاء عنه بعض كرامات الأولياء كما في الصحيح. وجاء في بعض الروايات أنه كان يقرأ سورة البقرة. قال الحافظ وهذا يحمل على التعدد، تعدد القصة. والبخاري رحمه الله ليس على شرطه حديث في فضل سورة الكهف إلا هذا، وإلا فهناك غيره كحديث أبي الدرداء رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ العشر الآيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. من قرأ عشر آيات من أول الكهف عصم من الدجال، رواه مسلم. وفي رواية من قرأ عشر آيات من آخر الكهف، وهذه الرواية شاذة، وإنما الذي في صحيح مسلم من أول الكهف. من حفظ ما هو من قرأ، من حفظ، وفرق بين من قرأ وبين من حفظ. فهذا يدل أيضا على فضل هذه السورة، وأنها من أسباب حفظ الله عز وجل العبد من فتنة الدجال. وممكن أن يذكر في هذا الباب حديث أبي سعيد الموقوف من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليس على شرط البخاري، ولهذا لم يذكره، وإنما هو موقوف عن أبي سعيد. فمن رأى أن له حكم الرفع كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى فإنه يجعله من الأدلة على فضل هذه السورة. وهي من السور التي كان قد حفظها عبد الله بن مسعود في أول أمره رضي الله تعالى عنه. ونستفيد من هذا الحديث أنه كلما كان العبد أقرب إلى القرآن كان أقرب إلى السكينة والطمأنينة والراحة، وكلما كان بعيدا عن القرآن كلما كان قريبا من الضيق والضنك. ولهذا تجد أصحاب الأغاني والمزامير والكلام الفاحش والمسلسلات والخزعبلات دائما في ضيق، في حياتهم في ضيق، في ليله ونهاره، إنما يحاول أن يغالط نفسه ومن يراه أنه في سرور وحبور وهو يستمع لتلك الأغاني، لكنه في الحقيقة في ضيق، لأن السكينة ليس هذا موضعها. السكينة حليفة القرآن وأهل القرآن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما قعد قوم يذكرون الله تعالى، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، إلا نزلت عليهم السكينة. يقرأ بمفرده أو يتدارس القرآن مع أخيه أو مجموعة يتعلمون القرآن، تنزل عليهم السكينة، الراحة، الطمأنينة. وقد يرى أحدهم شيئا، وهذا من الكرامات، وقد لا يرون لكنهم يشعرون بذلك في قلوبهم وفي نفوسهم، وإنما هذا زيادة الذي حصل لأسيد بن حضير رضي الله عنه، أنه رأى هذه السحابة تقرب، كلما قرأ تقرب، والفرس يخاف من هذه السحابة، لأن هذه حركة غريبة. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنها السكينة تنزلت للقرآن أو مع القرآن أو بالقرآن أو على القرآن. فهنيئا لمن جعل حياته كلها مع القرآن، حفظا ودراسة وتدريسا وتطبيقا للقرآن ولكل علوم القرآن وما يتبع ذلك. هذا الذي سينال السعادة والطمأنينة والراحة والسكينة، وفي غير هذا لن يجد العبد السكينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقرآن أعظم الذكر، أعظم الذكر القرآن، فهو كلام الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.